الدرس السادس: أقسام التفسير. تختلف أقسام التفسير حسب الاعتبار الذي تبنى عليه هذه الأقسام، وهذه الاعتبارات هي: 1- اعتبار معرفة الناس له. 2- اعتبار طرق الوصول إليه. 3- اعتبار أساليبه. 4- اعتبار اتجاهات المفسرين. أولاً، أقسام التفسير باعتبار معرفة الناس له. ينقسم التفسير بهذا الاعتبار إلى 4 أقسام: 1- ما تعرفه العرب من كلامها، ويشمل أمرين: ألف معاني المفردات القرآنية، ب أساليب البلاغة في اللغة العربية. 2- ما لا يعذر أحد بجهله، ويشمل هذا القسم ما يلي: ألف أصول العقائد كالتوحيد والعبودية لله، ب أصول الأخلاق كالصدق والأمانة وبر الوالدين، جيم أصول العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، دال أصول المحرمات كالقتل بغير حق والزنا. 3- ما يعلمه العلماء ويخفى على غيرهم، ويشمل ما يتشابه على عامة الناس ولكن معلوم عند الراسخين في العلم، كالمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، ب ما يستنبطه العلماء من الفوائد والأحكام. 4- ما لا يعلمه إلا الله، ويشمل ذلك: ألف الأمور الغيبية، ب كيفية صفات الله تعالى وحقيقتها. نشاط: دون مثالا على كل قسم حسب الجدول التالي: أقسام التفسير باعتبار معرفة الناس له، والمثال: 1- ما لا يعلمه إلا الله، أذكر مثالا على ذلك. 2- ما يعلمه العلماء دون غيرهم، مثل لذلك. 3- ما تعرفه العرب من كلامها، مثل لذلك. 4- ما لا يعذر أحد بجهله، مثل لذلك. 2- أقسام التفسير باعتبار طرق الوصول إليه. إن التفسير باعتبار طرق الوصول إليه ينقسم إلى قسمين: 1- التفسير بالمأثور، وفي هذا القسم يكون الأثر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين هو الوسيلة الموصلة إلى تفسير القرآن وبيان معناه، وهو أعلى طرق التفسير منزلة، ويشمل التفسير بالمأثور على 4 مصادر: 1- فراغ، 2- فراغ، 3- فراغ، 4- فراغ. مع العلم بأنه ليس كل تفسير بالمأثور يصح الاحتجاج به، بل لا بد من مراعاة الآتي: 1- الدقة في استنباط المعنى عند تفسير القرآن بالقرآن. 2- صحة الإسناد عند تفسير القرآن بالسنة. 3- عدم وجود مخالف من الصحابة عند تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 4- إجماع التابعين على قول عند تفسير القرآن بأقوال التابعين. ومن أبرز كتب التفسير بالمأثور: ألف جامع البيان في تأويل آي القرآن، المؤلف فراغ، ب تفسير القرآن العظيم، المؤلف فراغ، جيم أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف فراغ. ومثال هذا القسم ما جاء في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، سورة النبأ، قال: فكانت سرابا، أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية، فلا عين ولا أثر، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، سورة طه. ففسر القرآن بالقرآن. 2- التفسير بالرأي، ويعتمد فيه المفسر على الاجتهاد والاستنباط العقلي، ويأتي في المرتبة الثانية بعد التفسير بالمأثور. وينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين، هما: الأول التفسير بالرأي المحمود، وهو الاجتهاد المبني على علم أو غلبة ظن المستمد من القرآن والسنة ولغة العرب مع توافر ضوابط المفسر في صاحبه، وهذا القسم من التفسير جائز. ومن كتب التفسير بالرأي المحمود: ألف محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي، باء نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، ومثاله ما أورده صاحب النظم الدرر عند تفسير قوله تعالى: إني رسول الله إليكم جميعا، سورة الأعراف، حيث قال: إليكم جميعا، أي لا فرق بين من أدركني ومن تأخر عني أو تقدم علي، في أن الكل يشترط عليهم الإيمان بي والاتباع لي. وهذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين رفع إليه الذراع فنهس منها فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، الحديث. الثاني التفسير بالرأي المذموم، وهو الاجتهاد الصادر عن جهل أو هوى، ولا يستند إلى قواعد الشريعة وأصول اللغة العربية. وأكثر من فسر القرآن بالرأي المذموم هم أصحاب البدع والمذاهب الباطلة الذين أرادوا الاستدلال على بدعهم بتفسير النصوص القرآنية حسب أهوائهم ومعتقداتهم. ومن كتب التفسير بالرأي المذموم كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري المعتزلي، ومثال هذا القسم ما ذكره الزمخشري في تفسيره عند قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سورة الأعراف، قال: وكلمه ربه من غير واسطة كما يكلم الملك، وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام، وهذا القول تصريح منه بأن كلام الله ألفاظ يخلقها في بعض الأجرام، وهو مذهب المعتزلة. وأما مذهب أهل السنة فهو القول بأن كلام الله تعالى صفة قديمة النوع قائمة بذاته، فتكليمه لعبده أن يخاطبه بحروف وصوت يسمع. نشاط: ما حكم هذا القسم من التفسير ولماذا؟ ثالثا أقسام التفسير باعتبار أساليبه، ويقصد بالأساليب الطريقة والمنهج التي يسير عليها المفسرون أثناء كتابتهم لتفاسيرهم، وهي أربعة: التفسير التحليلي، التفسير الإجمالي، التفسير المقارن، التفسير الموضوعي. أولا أسلوب التفسير التحليلي، وفيه يعمد المفسر إلى تناول السورة آية آية بالشرح والبيان لسبب النزول وغريب الألفاظ وبيان ما يشكل من معناها وذكر النصوص الواردة فيها، وهذا الأسلوب هو الغالب على كتب التفسير. ومن هذه التفاسير تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، ومثاله ما أورده صاحب البحر المحيط عند تفسير قول الله تعالى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا، سورة الأعراف، قال: الجمهور على أن الضمير عائد إلى الجنة، وهذه ثلاث أوامر: أمر بالهبوط مطلقا، وأمر بالخروج مخبرا أنه ذو صغار، وأمر بالخروج مقيدا بالذم والطرد. وقال قتادة: مذؤوما أي لعينا، ومدحورا أي مبعدا من رحمة الله أو من الخير. وقرأ الزهري وأبو جعفر والأعمش مذوما بضم الدال من غير همز، وانتصب مدحورا على أنه حال ثانية أو صفة لقوله مذؤوما. ثانيا أسلوب التفسير الإجمالي، وفيه يعمد المفسر إلى بيان المعنى الإجمالي للآيات دون ذكر المعاني في اللغة والأقوال المختلفة في التفسير. ومن التفاسير التي استخدم أصحابها هذا الأسلوب ألف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ومؤلفه فراغ، ب أيسر التفاسير ومؤلفه فراغ. ومثاله ما أورده ابن سعدي في تفسيره عند قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، سورة الحجرات. قال: من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض أن لا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل، دال على تحقير الأخ المسلم، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر، وهو الغالب والواقع. ثالثا، أسلوب التفسير المقارن، وفيه يعمد المفسر إلى قولين في التفسير أو أكثر، فيقارن بينهما بعد ذكر أصحاب كل قول وأدلتهم، ثم يختار ما يراه راجحا من الأقوال في معنى الآية. ومن هذه التفاسير كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن ومؤلفه فراغ. ومثاله ما ذكره صاحب جامع البيان عند قوله تعالى: والليل إذا سجى، سورة الضحى. قال: جاء في معناه والليل إذا أقبل بظلامه، وقال آخرون: بل معنى ذلك إذا ذهب، وقال آخرون: بل معناه إذا استوى وسكن. وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي في ذلك قول من قال معناه والليل إذا سكن بأهله وثبت بظلامه، كما يقال بحر ساج إذا كان ساكنا. رابعا، أسلوب التفسير الموضوعي، وفيه يختار المفسر موضوعا ورد ذكره في القرآن، فيجمع الآيات المتعلقة بهذا الموضوع في مكان واحد ويفسرها دون الالتزام بترتيب الآيات في المصحف. ومن الكتب التي استخدم أصحابها هذا الأسلوب ألف التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، ب أمثال القرآن للماوردي. رابعا، أقسام التفسير باعتبار اتجاهات المفسرين. الاتجاه هو القصد الذي يسعى المفسر إلى تحقيقه في تفسيره، وينقسم التفسير بهذا المعنى إلى أربعة أقسام: التفسير العقدي، التفسير الفقهي، التفسير اللغوي، التفسير العلمي. أولا، التفسير العقدي، والمقصود أن المفسر يجعل بيان العقيدة هدفا ومقصدا يسعى إلى تحقيقه أثناء التفسير. ومن أبرز التفاسير في هذا الاتجاه معالم التنزيل للبغوي، ومثاله ما أورده البغوي في تفسيره عند قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، سورة المطففين. قال بعضهم: عن كرامته ورحمته ممنوعون. وقال أكثر المفسرين: عن رؤيته. قال الحسين بن الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته. ثانيا، التفسير الفقهي، حيث يقصد المفسر بيان الأحكام الفقهية من خلال التفسير مع التزامه بخدمة مذهبه الفقهي الذي ينتمي إليه. ومن التفاسير التي تندرج في هذا القسم ألف أحكام القرآن للجصاص الحنفي، ب أحكام القرآن لابن العربي المالكي، جيم أحكام القرآن للبيهقي الشافعي، دال أحكام القرآن لأبي يعلى الحنبلي. ومثاله ما ذكره ابن العربي المالكي عند تفسير قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، سورة الجمعة. قال المسألة 16: لا تسقط الجمعة كونها في يوم عيد، خلافا لأحمد بن حنبل حين قال: إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة، لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها. ثالثا التفسير اللغوي، ويهدف المفسر في ذلك إلى بيان الجوانب اللغوية والنحوية والبلاغية من خلال النص القرآني. ومن الكتب المؤلفة في هذا القسم: ألف معاني القرآن للفراء، باء معاني القرآن للأخفش. ومثاله ما أورده الأخفش بقوله: وقد تذكر الأنعام وتؤنث، وقد قال في موضع مما في بطونه، وقال في موضع آخر بطونها. رابعا التفسير العلمي، وهو اتجاه يهدف أصحابه إلى استخدام العلم التجريبي في بيان بعض معاني الآيات وإيضاح مدلولاتها، ويجتهد فيه المفسر في كشف الصلة بين الآيات القرآنية ومكتشفات العلم الحديث بما يؤدي إلى إثبات إعجاز القرآن. ومن أبرز الكتب المؤلفة في هذا القسم: ألف من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار لعبد المجيد الزنداني، باء الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لزكريا هميمي.